إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إن شئت سهلا، سهل أمورنا يا أرحم الراحمين. أما بعد، فنواصل حديثنا في تفسير سورة الفاتحة. قبل أن نبدأ، هناك مسألتين. الأولى، ذكرنا في الدرس الماضي، تكلمنا عن ابن تيمية وقلنا أن كذب عليه ابن خلدون، ولكن الصحيح هو ابن بطوطة، يعني هذه زلة لسان، وهذه من الأمانة العلمية. الذي كذب عليه هو ابن بطوطة الرحالة، فجاء إلى دمشق، يعني هو يحكي في رحلته أنه قال: جئت إلى دمشق وحضرت خطبة ابن تيمية، فقال: إن الله عز وجل ينزل من السماء إلى الأرض كما أنزل أنا من المنبر. وهذا كذب وافتراء على ابن تيمية. والمحققون قالوا في الوقت الذي جاء فيه ابن بطوطة إلى دمشق، ابن تيمية كان في السجن في القلعة. هذه الأولى. ثانيا، أن ابن تيمية في كلامه وفي كتبه لا يقول بهذا، وإنما يقول أن الله ينزل من السماء الدنيا، ينزل من العرش إلى الأرض نزولا يليق بجلاله، والكيف مجهول. هذا هو، هذا ابن بطوطة. أما ابن خلدون، لا، ابن خلدون المؤرخ، وابن بطوطة الرحال، فالذي كذب عليه هو ابن بطوطة. الأمر الثاني، قلنا أن ما للعاقل، تكلمنا عنها: من ربك، ما دينك، من نبيك، ما للعاقل. فالله عز وجل لا يوصف بالعاقل، وإنما يوصف بالعارف. الله عز وجل يوصف بالعارف، ولا نقول بأن الله عاقل. إذن هذا من باب الأمانة العلمية. وإذا الإنسان إذا لاحظ شيء أو خطأ فينبه. الإنسان غير معصوم، إذا رأى خطأ فينبه. وإذا الإنسان إذا كان حشم فممكن يكتب ورقة عادي، هذه يعني أنا أفرح به، كما قال عمر الخطاب: أحب الناس إلي من أهدى إلي عيوبي. هذا أحب الناس إلي، إن شاء الله نكون مثل ذلك. أحب الناس إلي من أهدى إلي عيوبي. فالإنسان إذا لاحظ شيء أو أشكل عليه شيء فيكتب في ورقة رسالة ويبعثها، ونسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علم. ذكرنا في سورة الفاتحة قوله عز وجل: الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم مشتقان من الرحمة، فالرحمن لجميع الخلق المؤمن والكافر وغيرهم، أما الرحيم فهي خاصة بعباده المؤمنين، لقوله تعالى: وكان بالمؤمنين رحيما. وقوله عز وجل: مالك يوم الدين، على رواية ورش، ومالك يوم الدين على رواية حفص. على رواية مالك من الملك، فالله عز وجل هو المنفرد بالملك. مالك يوم الدين أي هو صاحب الملك، المنفرد بالملك. أما إذا قلنا مالك يوم الدين، أي لا يملك أحد يوم القيامة الحكم والملك إلا الله عز وجل. فالله عز وجل هو المتصرف فيما يملك يوم الدين، ويوم الدين هو يوم الحساب والجزاء، سمي بالدين لأن الدين هو من الحساب والجزاء، كما يقال كما تدين تدان، كما تفعل تحاسب وتجزى. إذا أعرت إنسانا مال، أقرضته مال، فيصير دين. لماذا سمي دين؟ لأنه مطالب بوفائه وبجزائه، فسمي بالجزاء. يوم قيامة هو يوم حساب والجزاء، فسمي بيوم الدين. والله عز وجل قال مالك يوم الدين، يعني يوم قيامة. السؤال، هل في الدنيا ليس هو الملك؟ الله عز وجل قال مالك يوم الدين، وفي الدنيا؟ فالجواب، في الدنيا هناك ملوك، ولكن ملوك في أمور معينة، في أمور معينة الله عز وجل يعطيهم الملك في أمور معينة، وعندهم أشياء لا يتجاوزونها. الله عز وجل يقول قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء. أما يوم قيامة حتى هذا الملك الصغير في بعض الأمور ولا يتجاوزها إلى أمور أخرى، يوم قيامة غير موجود. فيوم قيامة كل الناس على شاكلة واحدة. أما في الدنيا هناك الرئيس، هناك القاضي، هناك الملك إلى غير ذلك، ولكن يوم القيامة الملك لله وحده، حتى في أمور صغيرة لا يملكها أحد. وكذلك تقدم في الآية الحمد لله رب العالمين، فالجواب أنه تقدم الله عز وجل هو رب العالمين في الدنيا وفي الآخرة، ومالك يوم الدين هذه زيادة، يعني إثبات للملك لله عز وجل والحكم والتصرف في العباد يوم القيامة يعني مطلقة. أما في الدنيا الله عز وجل يعطي بعض الناس ملكا معينا. وفي هذه الآية إثبات لليوم الآخر، إثبات ليوم القيامة ويوم الآخر. يعني لماذا سمي باليوم أول يوم الدين؟ عرفنا لأنه يوم الحساب والجزاء. وسمي يوم الآخر لأنه آخر يوم في الدنيا، اليوم الأخير يعني النهار التالي، فسمي باليوم الأخير لأن الإنسان راه في الدنيا. آخر يوم في الدنيا هو بداية يوم القيامة، شغل نهاية الدنيا بداية يوم القيامة. والله عز وجل يقول لمن الملك اليوم؟ الله عز وجل يجيب قال الملك يومئذ الحق للرحمن، يعني هذا تأكيد الملك يومئذ الحق. أما الملك الذي في الدنيا يعني ملك عارض وفي أشياء معينة فقط، أما الملك الحق فلله عز وجل في الدنيا وفي الآخرة. ثم ننتقل إلى الآية التي بعدها، مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. إياك أي وحدك يا الله نعبد. نتكلم أولا عن العبادة ثم نأتي إلى قضية الحصر. إياك نعبد، نعبد من العبادة، والعبادة في اللغة العربية يعني هذه الكلمة موجودة في اللغة لأن القرآن كلام عربي، والكلام العربي يعني هناك كلمة لغة فيؤخذ منها في الشرع لأن عندها علاقة. فالعبادة في اللغة مأخوذة من الذلم، فتقول طريق معبد أي مذلل للسير، يعني كيزك مطرين وديروا لها القدرو يقول لك طريق معبد. علاش قالوا معبد؟ لأنه مذلل يولي ساهل باش الإنسان يمشي عليه. أما إذا كان موش مزقم ومحفر وكذا إنسان يصعب باه يمشي عليه. كيزك موه يولي معبد، معبد أي مذلل للسير عليه. ويقال بعير معبد أي مذلل، كذلك بعير معبد، بعير مذلل يولي مذلل معبد أي مذلل للسير. إذن وش من العلاقة في الشرع؟ فالعبادة في الشرع مأخوذة كذلك، أنه الإنسان يتذلل إلى الله عز وجل. فتعريفها في الشرع العبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. كل الأعمال سواء كانت ظاهرة يعني تبان أمام الناس أو باطنة، كان أعمال القلوب، كان هناك أعمال القلوب مثل الرياء والسمعة، هذا أعمال باطنة. مش واحد يعرف، تشوف واحد يصلي ما تقول يعني هذا رياء، لأن أمر باطني يتعلق بالقلب، فهذا شيء باطني لا يراه الإنسان. كذلك النية، يعني كان يعني يصوم يتبع برك، وكان اللي صوم مخلصا لله عز وجل، ولكن هذه باش تعرفها في القلوب في الباطن، هذا الشيء باطني. أما الظاهر يعني حركات الصلاة، يعني الصدقة، يعني شيء ظاهر. فكل الأعمال سواء كانت ظاهرة أو باطنة يحبها الله عز وجل ويرضاها فهي عباد، فهي عباد. إذن العبادة ما هي؟ كما عرفها ابن تيمية، الأعمال سواء ظاهرة أو باطنة، وكذلك الأقوال. إذن عن الأقوال وعن الأعمال الظاهرة والباطنة، ولكن بشرط يحبها الله عز وجل ويرضاها. ولكن واحد يسأل يقول لك كيف نعرف باللي الله عز وجل يحبها؟ كيف نعرفها؟ هل بالعقل؟ لا. هل بالعاطفة؟ لا. إذن لابد من الرجوع إلى الكتاب والسنة باش نعرف باللي هذه العبادة الله عز وجل يحبها، حتى ويحبوها قادر يحبوها كاع الناس وتبان لهم باللي مليحة، ولكن الله عز وجل ما يحبهاش. باش نعرف باللي يحب العبادة هذيك العمل هذاك نرجع إلى الكتاب والسنة. إذن العبادة تؤخذ من الكتاب والسنة على فهم الصحابة. فخرج من العبادة ماذا؟ ماذا خرج من تعريف هذا؟ خرجت البدعة. فهل البدعة تسمى عبادة؟ لا، لأن العبادة حتى وهي ذكر، وممكن تكون صلاة، ممكن تكون يعني أعمال، يعني في الظاهر أنها مليحة، ولكن الله عز وجل لم يأمر بها. فما دام أنه لم يأمر بها ولم يأمر بها النبي صلى الله عليه وسلم، إذن هي بدعة. ولذلك البدعة هي أخطر من المعصية. لماذا؟ أولا لأن الذي يفعلها يعتقد بأنه على خير، هو راه يدير في بدعة وراه يتعب، ممكن يعني نهار كامل هو يصلي ولكن صلاة على طريقة غير شرعية، يعني يقصد أمور فهي بدعة، فهو يتعب ويظن أنه على خير، يظن أنه على خير. ثانيا البدعة يعني كما الأولى يستحسنها الإنسان بخلاف المعصية، كان اللي يدير معصية وراء عارف روحه باللي راه غلط، ولذلك صاحب المعصية يتوب وصاحب البدعة لا يتوب، كما جاء في الحديث إن الله حجب التوبة عن كل عن صاحب كل بدعة. الله عز وجل حجب عليهم التوبة إلا من رحم ربك. يعني مش هيك نشوفوا واحد دير بدعة نقولوا خلاص هذيك ما يتوبش، وإلا هذيك ما نحاربوش البدع، ما دام الناس يديروهم وما يتوبوش ما نحاربوهمش، وإلا يعني هذا يعني في غالب الناس، لأن يكون معتقد بأنه على خير. إلا إذا الإنسان رجع وتاب إلى الله عز وجل وعرف بأنه على خطأ يتوب، ويتوب الله عليه. هكذا. ثانيا، البدعة يتعب فيها الإنسان ويبذل فيها الجهد بخلاف المعصية، لأن المعصية هي يفعل الإنسان ما تشتهيه نفسه، أما البدعة يفعل ويتعب ويحصل على الإثم. إذن العبادة هي عكس البدعة، فالعبادة يحبها الله عز وجل، والبدعة يبغضها الله، يبغضها الله عز وجل حتى وهي تظهر لك. وهذا هو الإشكال، يعني تروح الواحد تلقاه يذكر، يذكر يعني مخصص ذكر، مثال عنده دائما أصبع ثمانية عنده ذكر معين، مثال يقول لك أنا أقول اللهم يا مقلب قلوب ثبت قلبي على دينك 100 خطرة، ويخصص لها وقت عثمانية دائما، فالدعاء هذا ثابت، اللهم يا مقلب قلوب ثبت قلبي على دينك، نعم الدعاء ثابت. ولكن الإشكال راه في التخصيص، من قال لك أن هذا الدعاء تقوله على الساعة 8 ويوميا 100 خطرة؟ هذا هو الإشكال. أما أنك تقول مثلا لا إله الله وحده ولا شريك لا له ملك ولا الحمد على كل شيء قدير 100 مرة في الصباح والمساء، هذا ثابت كاين دليل. إذن هذا هو الفرق، العبادة لا بد لها من دليل، والبدعة ليس لها دليل. وفي هذا يخطأ كثير من الناس، يغلطوا، تروح ليه تقول له يا ودي هذه بدعة، يقول لك أعطيني الدليل، هذا خطأ. العكس، صاحب البدعة هو الذي يأتي بالدليل. نعم نعم نعم، بالنسبة للقرآن يعني إذا خصص وقت ويقرأ قرآن هذا لا بأس، الإنسان يخصص، ولكن يخصص يعني صورة، نقولوش أنا على 8 دائما نقرأ مثال تبارك، ولا مثال يقول لك كل سبت عندي صورة الواقعة ونهار الحد عندي الحاقة، هذا التخصيص. ولكن الإنسان عنده ورد كل يوم يقرأ 2 حسين وراه يمشي، هذا عادي، هذا يدخل في الورد. أما التخصيص يعني الصورة، ولا مثال بعد الصلاة مثال بعد العصر عنده دائما بعد مثال العصر يقرأ سبح، يعني التخصيص صورة في وقت معين يحتاج إلى دليل. نعم قراءة القرآن مطلوبة، ولكن التخصيص هذا الذي يحتاج إلى دليل. فمثال يجي واحد يقولنا أنا نقرأ سورة الكهف كل جمعة، فنقول له أعطينا الدليل، يجيب لنا الدليل، كين الدليل؟ كين الدليل أنه الإنسان كل جمعة يقرأ سورة الكهف، نقول له خلاص هذه عبادة. يجي واحد آخر يقولنا نهار السبت نقرأ الواقع، أعطينا الدليل ما كانش، فهي بدعة. هذا هو، إذن البدعة ليس لها دليل. فالإنسان يقول لك أعطيني الدليل بالبدعة، قل له العكس، يعني كيف البدع ما تخلصش، البدع ما لا نهاية، ما تقدرش يعني كل بدعة تعطي عليها دليل. البدعة هي عبادة ينوي بها صاحبها، كل حال ينوي بها عبادة، هي مش عبادة، هو ينوي بها التقرب إلى الله ولكن ما عندوش دليل، ما نسميهاش عبادة، ولكن هو ينوي التقرب إلى الله. هذه في الأمور التي يتقرب بها إلى الله. أما في الأمور الدنيا ما عليهش، إنسان يروح يخدم يقول لك هذا العمل راح باش نتقوى عليه، هذا عنده أجر، هذه أمور تاع الدنيا وتنوي بها الأجر. ولكن الكلام وين راه؟ الكلام راه على الأمور التي يتقرب بها إلى الله، قراءة القرآن، الذكر، الصلاة، الحج إلى غير ذلك. نعم. نعم كاين بعض اللي يقرأوا سورة الواقعة يقول لك تبعد عن الفقر، هذا مشتبه هذا، واللي عنده حديث صحيح يجيبه يعني مشتبه أكتشو، هذه من التخصيص. وممكن يكون حديث ضعيف، إذا كان حديث ضعيف لا نعمل به لأن الحديث الضعيف لم يقله النبي صلى الله عليه وسلم. نعم نعم، سورة الملك عند النوم هذه ثابتة. يجي واحد يقول لك أنا كي نجرح من القد نقرأ تبارك، أعطينا الدليل يجيب لنا الحديث صحيح، فنقول له هذه عبادة السجدة في صلاة الفجر ما اشتبت يقرأها مين ذلك، بصح ما يخصش، ولكن كاين التخصيص سورة السجدة في صلاة الفجر يوم الجمعة فقط، الركعة الأولى السجدة سورة السجدة، والركعة الثانية سورة الإنسان، وهذه سنة مهجورة أكتشل لي فيها الدليل، وفعلها النبي صلى الله عليه وسلم الناس هجرينها، واللي يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما فعلهاش والصحابة ما ديروهاش تلقى الإنسان يديرها. نعم إذن لابد من دليل، مثل آية الكرسي، آية الكرسي يقرأها الصباح ويقرأها حشية، معوذتين صباح وحشية، هذا ما عليهش، هذا ورد فيه النص ثابت فيه الدليل. أما أنك تجيب من عندك، تجيب من عندك يعني تخصيص صورة وتقول يعني هذا قرآن، نعم هذا قرآن، ولكن التخصيص كذلك يحتاج إلى دليل. فالمهم باش نفرق بين العبادة والبدعة، العبادة كل ما ثبت به النص، ولكن النص كان النص العام والنص الخاص. النص العام مثال اذكروا الله كثيرا، إذا راه يمشي يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، هذا بدون تخصيص. وإذا خصصت ودرت وقت معين فلازم لك الدليل واحد آخر خاص وقس عليها في القرآن وفي الذكر وفي الصلاة، كما الصلاة الله عز وجل يقول وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. يجي واحد يقول لك أنا بعد الظهور عندي 20 ركعة نصليها بعد الظهور دائما، فنقول له لا هذه راتبة، والراتبة الذي ثبت فيها الدليل 4 ركعات وقيس عليها. أما البدعة ليس لها دليل، ليس لها دليل لا من القرآن ولا من السنة. نعم نعم ثبت آية الكرسي بعد كل صلاة، هذا ثبت، هذه عبادة. نعم صلاة الفرض، نعم صلاة الفريضة يعني بعد الفجر والظهور والعصر والمغرب والعشاء، أما النافلة ما كانش. يعني مين ذاك الإنسان يعني يصلي ويجي رايح نافلة يقرأ آية الكرسي، مين ذاك؟ زعبه يخصص لها وقت دائما، هذا هو الإشكال، لأن ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا نفعله أحيانا، مين ذاك؟ وما خصصه النبي صلى الله عليه وسلم وجعل له وقت فنستطيع أن نخصصه، مثل الدعاء اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، هذا الدعاء ينجم الإنسان يقوله بعد كل صلاة. الدليل هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم يا معاذ إني أحبك في الله لا تدع أو لا تدعنا أن تقول دبر كل صلاة اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، هذا النبي صلى الله عليه وسلم أمر به معاذ. أما أن تجيب لنا دعاء عام ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادين له وقت مثل عند غروب الشمس، لا، هذا الكلام إنسان لازم يحضر باش يعرف يفرق بين العبادة وبين البدع، لأن البدع لا تنتهي إلى يوم القيامة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كل محدثة بدعة، كل محدثة ما عندناش يعني محدثة حسنة بدعة حسنة وبدعة سيئة، هذا ما كانش. بين العصر والمغرب، أذكار المساء بين العصر والمغرب، نعم مسألة خلافية، ولكن الله أعلم، والله أعلم أنها بين العصر والمغرب. واذكر ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، والله أعلم. إذن هذه هي العبادة. العبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. فقيس عليها، وباش نعرفوا باللي يحبها الله عز وجل لازم الدليل. ما تقولش يعني كيفاه وكذا وهذا ذكر وهذا كذا، لا، فلازم أعطينا الدليل باللي الله عز وجل يحبها، وإذا أمر بها يحبها. مدام حاجة أمر بها الله عز وجل فهو يحبها. إياك نعبد وإياك نستعين. الاستعانة، نستعين أي طلب الإعانة. قلنا دائما السين للطلب، نستغفر نطلب الغفران، نستسقي نطلب السقيا، نستنجد نطلب النجدة، نستعين نطلب الإعانة. إذن نستعين بالله، تطلب من الله عز وجل أن يعينك. إذن معنى الآية إياك نعبد وإياك نستعين أي نخصك يا الله بالعبادة، فلا نعبد إلا أنت. هذا هو التخصيص، إياك يعني لا نعبد غيرك، هذا معنى التخصيص. ونخصك يا الله بطلب الإعانة، فلا نطلب العون إلا منك. إذن الآية تفيد الحصر، وهذه الآية فيها معنى الشهادة، توحيد لا إله إلا الله. شوف الشهادة، شهادتين مبنية على النفي والإثبات. لا إله هذا سموه نفي، يعني ما كاش إله، ومن بعد إلا الله هذا إثبات، أي لا معبود بحق إلا الله. هذه معناها لا إله إلا الله، لا معبود بحق، لازم نزيدوا بحق، لأن كاين معبودات، كاين اللي يعبد الشمس وعبدت الملائكة، وعيسى بن مريم عبد عند النصارى يعبدوه، هذه معبودات. فنقول لا معبود بحق الذي يستحق العبادة إلا الله. والآية نلاحظ أنها لم تأتي بلفظ نعبدك ونستعينك. الله عز وجل قال إياك نعبد، ما قالش نعبدك ونستعينك. لماذا؟ لأن الحصر له معنى. نعم نعم، مشددة إياك، كان اللي يقرأها بلا شدة، إياك لازم إياك يعني بشدة. إذن نعبدك يعني لو الله عز وجل قال نعبدك يا رب ونستعينك، فيحتمل أنه نعبدك ونعبد غيرك، نستعينك ونستعين بغيرك. ولكن حتى الله عز وجل يبعدنا عن الشريك، الشرك، إياك نعبد فقط. إياك هذه معنى الحصر، والحصر له يعني طرق، تقول إنما يدخل المسجد محمد، معناها ما يدخلش إلا محمد، وطريقة أخرى لا يدخل المسجد إلا محمد، هذا كذلك حصر. وكذلك تقديم المفعول به، تقديم المفعول به يفيد الحصر، تقول محمد دخل، محمد دخل معناها يعني تقديم المفعول به، هذا يفيد الحصر ويفيد يعني الاهتمام بالاسم هذا محمد دخل، مش كما تقول يعني دخل محمد، يعني كاين فرق، محمد دخل ودخل محمد. فعندما تقول محمد دخل معنى الاهتمام بمحمد، هذا محمد راه دخل، فتقديم المفعول به إياك نعبد لا نعبد غيره. وهذا كلام يعني لماذا نقوله؟ حتى الإنسان لا يشرك بالله عز وجل. تلقى الإنسان في الصلاة ويقرأ القرآن يقول إياك نعبد، ومن بعد واش يدير؟ يروح يطلب الدعاء من الأموات. هذا شرك، هذا ماكش تطبق الآية. تقول إياك نعبد يا الله، ومن بعد تخرج من الجامع تعقب على قبة وتقول يا سيدي عبد القادر الجيلاني. وعبد القادر الجيلاني ميت، يعني خلاص كيف هذا راح يستجب لك؟ والدعاء عبادة، الدعاء عبادة. فإنسان لما يدعي الميت راه دعاء أو عبد واحد آخر، إياك نعبد. وزيد التوكل، التوكل عبادة. أنت تروح لفلان تقول له راني تكلت عليك، هذا خطأ، هذا خطأ. فتقول يعني توكلت عليك، عفوا توكلت على الله. وما عاد واش تقول هذاك فلان؟ واش تقول؟ ثم لا تقول يعني يعني فوضتك او وكلتك في الامر هذا، يعني الامر تاعي كي شغل راني وكلتك به. كاين فرق بين توكلت ووكلتك بهذا الامر. فتقول توكلت على الله ووكلتك في هذا الامر. مفهوم هذا؟ لان التوكل عباده، التوكل معناها ان تجعل كل امرك لله عز وجل، وهذا يتنافى مع العبد. إذن العبادة طبعا هي أنواع، التوكل، الاستعانة، استعانة ثانية عبادة سيأتي كلام، الدعاء واستغفار، كل هذه الأمور لابد أن تكون لله عز وجل. ثم أن الله عز وجل ذكر الاستعانة بعد العبادة، ومعلوم أن الاستعانة من أنواع العبادة. لما نذكر العبادة أنواع، منها الاستعانة، يعني كشغل إياك نعبد ومنها الاستعانة، ثم تقول وإياك نستعين. إذن ما هي الفائدة؟ الفائدة هذا ذكر الخاص بعد العام، وذكر الخاص بعد العام هذا فيه إشارة وتنبيه إلى أهمية الأمر، إلى أهمية الاستعانة. هي نوع من العبادة، ولكن حتى أن الله عز وجل يلفتنا إلى أهمية الاستعانة، أهمية الاستعانة. أعطيكم مثال، قوله تعالى إن أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح. الروح من هو الروح؟ جبريل، وجبريل هو من الملائكة، ولكن الله عز وجل ذكره لبيان فضله وقدر جبريل. جبريل يعني هو يعني له منزلة عند الملائكة، فقال تنزل الملائكة ثم ذكر الروح. فمثل تقول جاء المصلون ومحمد، محمد هذا راه من المصلين، ولكن عليه ذكرناه لأهميته. تقول جاء المصلون ومعهم العالم، جاء المصلون والعالم لبيان أهمية هذا الشخص. فالاستعانة نوع من العبادة، والله عز وجل ذكرها لبيان أهميتها. وكذلك لأن الكثير من الناس يستعينون بغيرهم في طلب الشفاء. تلقى الإنسان يطلب الشفاء يروح يستعين بواحد آخر، يروح يلقى عند واحد تقول له يا ودي راني مشغول وراني كذا، روح لواحد آخر يقول له يعني راني نويت فيك. هذا خطأ، هذا نويت فيك هذا خطأ. إنسان الشفاء بيد الله، أما الشخص هو وسيلة، ممكن يشفيك يعني هذا الشخص، ممكن هو السبب، ممكن شخص آخر. ها هذا إذا إنسان اضطر إلى الرقية، إذا اضطر يعني يستعين بإنسان في أمر هو من خصائص الله عز وجل فهذا من الشرك. إذن العبادة أنواع ومنها الاستعانة، والله عز وجل ذكر الاستعانة بعد العبادة لبيان أهميتها الاستعانة، وثانيا لأن الكثير من الناس يخطئون في الاستعانة فيجعلون هذه للمخلوق يستعين بالمخلوق. ولكن قد يسأل السائل يقول لك أنا من ذكر روح الواحد نقول له عاوني كذا مجوزش. إذا ما هو الضابط، ما هو الضابط وانت يجوز لك تروح الواحد تقول له يرحم والديك عاوني الفد معايا هذه أنا مخصوص عاوني، وانت تجوز وانت ما تجوزش. إذا كان هذه الحاجة يستطيع عليها الإنسان يعني يقدر لها، يعني أنت راح ترفض، راح ترفض حاجة ما تقدرش تقول له عاوني، يقدر يقدر يعني عاونك، فإحنا جائز. ففي الأمور التي يستطيع عليها الإنسان إحنا يجوز لك تطلب منه الاستعانة، هذه في الأمور الدنيا. أما في الأمور التي لا يستطيع يعني الشفاء، الشفاء بيد الله، وتروح ليه تقول له راني جيت لك باش تشفيني، هنا ما تجوزش. كذلك مثال الغفران، يطلب الغفران ويطلب مثال التمديد في العمر، فتلقاه يروح للميت ويطلب منه ويستعين به على أمور، على أمور هذا الميت لا يستطيع. يعني مثال المرأة تحتاج إلى الزواج وتروح هذا الميت تستعين به، هذا الميت ينجم يعاونها؟ ينجمش. إذا نحن ما يجوزش. ففي الأمور التي يستطيع عليها الإنسان تجوز الاستعانة، هذه في أمور الدنيا. أما في الأمور التي لا يستطيع عليها الإنسان حتى في أمور الدنيا لا يستطيع فلا تستعين به وما يجوزش، وهذا من الشرك. والعبادة ترجع إلى هذين المعنيين النفي والإثبات، كما قلنا نؤكد على هذه المسألة. الله عز وجل يقول أنعبد الله واجتنب الطاغوت، أنعبد الله هذا إثبات العبادة لله، واجتنب الطاغوت نفي. ما هو الطاغوت؟ كون يقولنا ما هو الطاغوت؟ نعم، يحكم بغير ما أنزل الله، ولا شكون يحكم بغير ما أنزل الله؟ شكون ثاني؟ نعم، لأن كلمة طاغوت راهم بزاف الناس يغلطوا، يقول كل ما عبد من دون الله، عفوا كل من يحكم بما أنزل الله يقول لك هذا الطاغوت. فالمسألة ماش هكذا، تعريف الطاغوت كما قال العلماء كل ما عبد من دون الله، نعم وهو راضي، نعم كل ما عبد من دون الله فيسمى طاغوت وهو راضي. على بها خرجوا عيسى عليه السلام وخرجوا الملائكة، الملائكة عبدت وعيسى عليه السلام عبد، النصارى عبدوه، هل نقول بأن عيسى طاغوت؟ حاشا، لازم يكون راضي، وعيسى عليه السلام لم يرضى، لم يرضى بهذا. كذلك قوله تعالى في أمر العبادة يعني مثل هذه الآية إياك نعبد وإياك نستعين فاعبده وتوكل عليه، فاعبده وتوكل عليه. كذلك قوله تعالى قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا، قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكل. طبعا المسألة اللي ذكرناها الطاغوت، أما قضية من لم يحكم بما أنزل الله إذا كان هو يشرع هذه لازم ننبه عليها، لا ماشي معناها أي واحد يحكم بغير ما أنزل الله نقول لا. لا، إذا كان يحكم بغير ما أنزل الله ويعتقد، يقول لك هذا الإسلام لا يصلح، الدين هذا ما ينفعش، خلاص فات وقته، ويزيد يشرع يجعل شرع من عنده، فهذا كذلك يسمى طاغوت. ولكن أنه يحكم بغير ما أنزل الله ولكن عن هوى أو عن شبهة أو عن طلب مال لأمور دنيا، فهذا أمر واحد آخر. يعني ماشي اللي يحكم ما أنزل الله يعني أي واحد قاع نحوه من، لا، إذا كان يعني راضي بهذاك الشيء ويعتقد بأن الإسلام لا يصلح، فهنا طبعا بعد إقامة الحجة عليه توفر الشروط وانتفاء الموانع، فهذا كذلك يعني لا نرحمه، نقولش بلي هذا عادي وما كان والد، فهذا مشرع من دون الله، كما قال تعالى أم شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. فالمسألة ترجع إلى على حسب الشخص، يعني وش يعتقد هو، أما الفعل وحده لا يكفي. ثم الله عز وجل قدم العبادة قبل الاستعانة، فيه إشارة إلى ماذا؟ فيه إشارة كذلك كما قال العلماء إلى أن تقديم العبادة سبب للإجابة. يعني عندما تعبد الله عز وجل حق العبادة ثم تطلب الله عز وجل فيستجيب لك، فالعبادة الصحيحة سبب للاستجابة وسبب لأن الله عز وجل يعينك. الله عز وجل قال إياك نعبد، فمن توفر فيه هذا الأمر وهي العبادة ثم يطلب العون من الله عز وجل فالله عز وجل يعينه. أما الإنسان العبادة يعني مكانش أو مملوء بالبدع وبعد يقول يطلب العون فأنا يستجاب له، كما جاء في الحديث ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام فأنا يستجاب له. فلازم تكون العبادة صحيحة، وباش تكون العبادة صحيحة إنسان يكون بعيد عن الحرام وبعيد عن المعاصي. فتقديم العبادة فيه إشارة إلى أن العبادة سبب لإجابة الدعاء، لأن وإياك نستعين فيها الدعاء، لأن الاستعانة هي طلب والدعاء هو طلب. ثم ننتقل إلى قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم. اهدنا من الهداية، والهداية نوعان، الهداية كاين زوج، فواحد يقول لك وراهم زوجها. نشوفوا الآية الأولى، قال عز وجل وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. هذا شكون؟ النبي صلى الله عليه وسلم. الله عز وجل قال له وإنك، يعني يا محمد، لتهدي إلى صراط مستقيم. آية أخرى قال عز وجل إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فالآية الأولى قال إنك لا تهدي من أحببت، والآية الثانية إنك لا تهدي إلى صراط مستقيم. يجي واحد يقول لك هذا تناقض، مرة يقول له إنك تهدي ومرة يقول له لا تهدي من أحببت، ما هو الجواب؟ فالجواب هو أن الهداية نوعان، الأولى هداية إرشاد وبيان ودلالة، يعني واحد ترشده توري له تدله تبين له الحق، هذه هداية، وهذه لله عز وجل وللنبي صلى الله عليه وسلم وللناس، واحد قدر تهديه تروح توري له تبين له الحق راك تهدي فيه، وهذه للنبي صلى الله عليه وسلم أولى. وإنك لا تهدي إلى صراط المستقيم، أي تبين للناس وترشدهم وتدلهم على الصراط المستقيم. وهذه ثابتة لله ولرسوله وللناس، هذه هداية. أما الهداية الثانية فهي توفيق وإلهام، توفيق وإلهام، وهذه لا تكون إلا لله عز وجل. الله عز وجل هو الذي يوفقك، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. وإلهام، ولذلك الله عز وجل قال للنبي صلى الله عليه وسلم: وإن إنك لا تهدي من أحببت، أي هداية توفيق وإلهام. فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يوفق الكفار إلى الهداية ولا يلهمهم الهداية، وإنما عليهم على النبي صلى الله عليه وسلم أن يرشدهم ويبين لهم ويدلهم، الهداية الأولى. أما الهداية الثانية فهي بيد الله. فأنت لما تقول اهدنا ماذا تقصد؟ نشوفه يعني إنسان عندما يقول في الصلاة اهدنا، واش تقصد بها؟ الأولى ولا الزوجة؟ الزوجة، في زوج، ها لازم في زوج. فالصلاة عندما تقول اهدنا، لأن الله عز وجل هو يعني يرشدك ويبين لك ويوفر لك الأسباب ويبعث لك الرسل وأنزل القرآن، هذا كله إرشاد وبيان ودلالة، هذا في القرآن وبعث الرسل، والله عز وجل يدل لك أسباب. إذن عندما تقول اهدنا فتقصد الهداية الأولى والثانية، يعني يا الله ارشدنا وبين لنا ووفقنا إلى الطريق المستقيم. فالله عز وجل كان ليعرف الحق، كان ليعرف، وهذا الطريق يعني بينه، ولكن لم يوفق إلى اتباع الحق. هو يعرف الحق ولكن يتعصب، يعرف الحق ولكن يتكبر، فهذا هو المشكل. وكان للعكس، كان العكس، وهذه سنذكرها في باقي الآية. كان اللي عنده النية ويحب يتبع الحق ولكن مازال ما عرفوش، فهذه تأتي في الآيات القادمة. فإذا حصل بيان الحق والدلالة ترتب عليه هداية التوفيق، فلازم الإنسان باش يولي موفق، يعني الهداية الثانية لازم تكون عنده الهداية الأولى، ماشي يعني موفق إلى الطريق المستقيم هو مش عارف، لا، الهداية الأولى ثم تأتي الهداية الثانية. إذن اهدنا الهداية نوعان: الأولى إرشاد وبيان ودلالة، والثانية هداية توفيق وإلهام. فعندما تقول اهدنا أنك تطلب من الله عز وجل أن يعرفك ما لم تعرف من الحق، وأن يلهمك ويوفقك لاتباعه، ثم إدامة ذلك والثبات عليه. فممكن واحد يقول لك مثال الصحابة، يعرف الطريق والنبي صلى الله عليه وسلم، علاش يبقى دائما اهدنا؟ خلاص هو يعرف الحق، ونحن كذلك اللي يعرف الحق هو باين، والحق يعني كان الحق العام وكان الخاص في جزئيات، فنعرف الإسلام أنه الحق، ونعرف بعض الأمور، وكان بعض الأمور اللي ما تبانلكش. فأنت تطلب الحق يعني الخاص والعام، في المسائل الخاصة وفي المسائل العامة، هذه واحدة. ثانيا تطلب من الله عز وجل أن يوفقك إلى اتباع الحق. ثالثا أن يثبتك على الدوام على اتباع الحق هذا. إذن من شو واحد يقول لك كيف أنا قديما اهدنا اهدنا اهدنا، خلاص ربي اهداني خلاص، لا، من يضمن لك أنك تثبت على الحق هذا حتى وراك تعرف الحق؟ يعني هداية الأولى هداية إرشاد، راك تعرف بيان بين لك، وتوفيق يعني راك نعتبر مثالك على الطريق المستقيم، ولكن شكون اللي يضمن لك باللي راك تثبت على الصراط هذا؟ فأنت لما تقول اهدنا يعني ثلاث حاجات: بيان الحق، و الهداية الثانية التوفيق على اتباع الحق هذا، وثالثا الثبات عليه. فلازم الإنسان يتصور المعاني هذا عندما يقول اهدنا، اهدنا الصراط المستقيم. الصراط في اللغة العربية هو الطريق الواضح الذي لا اعوجاج فيه، يعني طريق قبالة، يعني طريق مستقيمة، يعني ما فيهاش الدارات، هذه اسمها صراط، يعني الطرق كي تكون قبالة ما فيهاش دارات بزاف، فتسمى صراط في اللغة العربية. أما في الشرع ما هو الصراط؟ يعني مش الصراط تاع يوم القيامة، اهدنا الصراط يعني في الدنيا، هو المتابعة لله ورسوله، هذا هو الصراط، هو المتابعة لله ورسوله. والناس يختلفون في اتباع الصراط، فمنهم من يمشي ببطء، ومنهم من يسرع، ومنهم من تأخذه الأهواء يمينا وشمالا. فالحق يعني الصراط هذا، يعني كل واحد كيف كيل يراه، يعني راه يمشي في الوسط، وكيل يخرج شوية، وكيل يخرج قاع بعد يعاود يولي، وكيل يراه خارج قاع برا. فكل ما ترجع إلى الكتاب والسنة، كل ما ترجع إلى الصراط، باش تعرف روحك راك على الصراط المستقيم. فشوف العمل تاعك وقارنه بالكتاب والسنة. طبعا الكتاب والسنة مش احنا وحدنا نعرفه، دائما مش ننبه على المسألة هذه. عندما نقول الكتاب والسنة مش يعني تروح تلفد المصحف وتبدأ تشوف، يعني القرآن تعرفوش وحدك، فلازم ترجع إلى العلماء باش تعرف روحك على الصراط المستقيم. ترجع إلى العلماء أهل السنة والجماعة، هم يبينون عندك مسألة شرعية، عندك حكم شرعي، تشوف روحك لك على الصراط ولا خرجت، ترجع إلى العلماء، يعني ما رأيكم في المسألة هذه، إذا قال لك لا تجوز فبعد باش تبقى على الصراط. أما تبقى وحدك وتتبع في الناس، فالناس ما هوش حجة، الناس ما هوش حجة، فلازم ترجع إلى أهل العلم الذين يتبعون الكتاب والسنة، فهما يخلوك دائما على الصراط المستقيم. وعلى قدر سلوك صراط الدين في الدنيا يكون السير على الصراط المنصوب على متن جهنم. هل تجزون إلا ما كنتم تعملون؟ كما الإنسان يمشي في الدنيا على الصراط المستقيم، فعلى حسب العمل تاعو يوم القيامة يولي يعني في الصراط، يمشي على حسب العمل تاعو. كما تمشي في الدنيا على الصراط، إذا كنت تمشي سوسوا فيوم القيامة الله عز وجل يوفقك وتمشي على الصراط وتمر على جهنم، وإذا كنت في الدنيا خارج على الصراط فيوم القيامة كذلك. هل تجزون إلا ما كنتم تعملون؟ ثم قال تعالى المستقيم، فوصف الله عز وجل الصراط بالمستقيم، فهذا يدل على أنه أقصر طريق يوصل إلى الحق. الإنسان كل ما يروح قبالة كل ما يقصر الطريق، يعني واحد مثال يروح للجزائر يبقى يدور يتبع في الجبال يطول في الطريق، مستح لو كان مثال الطيارة تروح قبالة تلحق به فيه، يعني الإنسان يمشي قبالة يلحق به فيه، مصح لي يبقى يعواج يروح من ومن راح يطول الطريق. فهذا يعني الله عز وجل قال المستقيم، فهذا أقصر الطرق لاتباع الحق، وما عداه منحرف، يعني يخرج على كل اتجاهات. فمن أراد سرعة النجاة فليتبع هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. اللي حوس على الصراط المستقيم يرجع إلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. تحوس على الصراط المستقيم وراء تروح للنبي صلى الله عليه وسلم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وفي إفراد كلمة الصراط دليل على أن الحق واحد. الله عز وجل قال اهدنا الصراط، ولم يقل اهدنا الصرط أو يعني الطرق، قال الصراط يعني واحد. فالحق حال الحق واحد لا يتعدد، فماذا بعد الحق إلا الضلال. أما الضلال فهو أنواع، الضلال يعني الطرق كثيرة لا تنتهي، أما الحق واحد. حتى في الأمور الفقهية، في المسائل الفقهية العلماء اختلفوا والمذاهب، فيجي واحد يقول لك خلاف العلماء رحمة، هذا خطأ. يقول اختلاف العلماء رحمة، علاش رحمة؟ يقول لك ده العالم يخير واش ياخذ، ويقول لك الناس كل واحد واش يحتاج. لا، هذا خطأ. الحق واحد، كل مسألة في الدين إلا وفيها حق واحد. ولكن إذا كان العالم يعني ما عرفش الحق عن اجتهاد فيؤجر، من اجتهد وأصاب فله أجران، أجر الإصابة وأجر اجتهاد، ومن اجتهد وأخطأ فله أجر. ولكن لابد أن نعلم بأن الحق واحد لا يتعدد، حتى في الأمور الفقهية الصغيرة الحق واحد. أما باش يجي واحد يقول اختلاف العلماء رحمة فهذا خطأ. إذا قلنا اختلاف العلماء رحمة، العكس واش تقول؟ اتفاقهم نقمة. لو كان العلماء قاعد تفقوا معناها نقمة، ومعناها الدين هذا فيه مسائل. ولكن الله عز وجل أراد ذلك، أراد لنا أن يختلف العلماء وتقع هذه الأمور لحكمة أرادها الله عز وجل. ومن هذه الحكمة حتى يمتحن الناس. العلماء اختلفوا وكل واحد عنده دليل، والإنسان الذي يريد الحق فلا يتعصب ويبحث عن الحق، والله عز وجل يوفقه. إذن الحق واحد، كما قال تعالى وأن هذا صراطي مستقيما، صراطي واحد، صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل، ما قالش السبيل، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، عن سبيله واحد. فالحق واحد. ولذلك جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق أمتي على 73 فرقة، كلهم في النار إلا واحدة. هذه في أمة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني إلا واحدة، الحق واحد. ما قالش يعني إلا ثلاثة ولا ربعة، يعني عندنا ربعة فرق وخير. وكان يقول لك يعني هذا الفرق اللي راهي موجودة يعني هذه منفعة للناس، باش كل فرقة تخدم في جهة معينة. كان نظن هذا، يقول لك الفرقة هذه تخدم لنا في جهة معينة، وهذه تخدم في جهة وفي جهة باش تكتمل. لا، الإسلام كامل، أهل السنة والجماعة يخدموا في كلش، يعني في العبادة تلقاهم، في العقيدة مع الحكام يعني عندهم شرع، مع الناس مع الكفار مع كل شيء عندهم طريقة. ماشي يجي واحد يقول لك انتوما اهتموا بهذا فرقة معينة وانتوما كذا. لا، الإسلام عند أهل السنة والجماعة يعني يعمل في كل جهة، فالمسلم يعني يعمل بالشرع في كل يعني أموره الدنيا. يجيك أمر مع الناس تنظر إلى أمر الشرع، يجيك أمر مع كيف تتعامل مثل مع الحكام ترجع إلى الشرع، كيف تتعامل مع الأبوين إلى غير ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول كلهم في النار إلا واحدة. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال ما أنا عليه وأصحابي. ما أنا عليه يعني النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابي. فالذي يريد الصراط المستقيم فعليه أن يتبع النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة. ما أنا عليه وأصحابي. ونواصل بعد الأذان إن شاء الله. يقول الله عز وجل اهدنا الصراط، ولم تكن الآية إلى الصراط، الله عز وجل قال اهدنا الصراط، فالآية مش اهدنا إلى الصراط، فهذا فيه إشارة أن الذي يطلب الصراط ليس بخارج عنه حتى يهتدي إليه، بل هو على الصراط ويريد أن يعصمه الله عز وجل فلا يزيغ. اهدنا الصراط يعني أنت راك في الصراط وتطلب الثبات عليه، بخلاف لو قلت اهدنا إلى الصراط يعني راك خارج الصراط وتطلب الدخول إلى الصراط. ولو سأل سائل كيف نطلب الهداية ونحن مهتدي كما قلنا، فهذه فيه أجوبة كثيرة، منها أن المجهول لنا من الحق أضعاف ما نعلمه، حتى وانت راك على الصراط وراك مهتدي ولكن كاين أمور بزاف ما تعرفهمش من الحق الذي لا تعرفه أكثر أضعاف في المسائل الشرع وفي التوحيد إلى غير ذلك، فتطلب الصراط في الأمور الأخرى. وما نتركه من الصالحات تهاونا أكثر، وكاين بعض الأمور تعرفها ولكن راك متهاون عليها، متهاون ما تديرهاش، فأنت تطلب كذلك من الله عز وجل أن يوفقك للعمل بهذه الأمور. وما لا نقدر عليه من الصالحات كثير أيضا، وكاين بعض الأمور الإنسان ما يقدرش عليها يعني ما عندوش القوة باش يديرها، هي أمور يعني في الصراط الصالحات ولكن ما تقدرش تديرها، فتطلب من الله عز وجل أن يعطيك القوة لكي تعمل بها، تعمل هذه الأمور الصالحة. وكذلك نحن محتاجون لتمام الهداية، يعني ما كاش واحد مستحيل يجي واحد يقول لك أنا خلاص أنا كامل يعني 100%، فأنت دائما تطلب يعني كمال الهداية يعني تمام الهداية، دائما تطلب المزيد. ومن حصلت له الهداية فيحتاج للثبات عليها كما قلنا، وكذلك فيها الهداية إلى طريق الجنة يوم القيامة عندما تقول اهدنا، فتريد كذلك اهدنا الصراط يعني طريق الجنة يوم القيامة، فهذه كلها تدخل في معنى اهدنا الصراط المستقيم. ومن أراد أن يعرف حدود هذا الصراط، يجي واحد يقول لك أنا نطلب الهداية الصراط، ولكن لازم تسعى، ماشي تقول اهدنا الصراط المستقيم وانت يعني اتبع وخلاص، يعني الناس قاع يقرأوا الفاتحة وقاع يقولوا اهدنا الصراط ولكن تقع غير اتبع وخلاص، فأين تعرف الصراط؟ أين تجده؟ في الآية التي بعدها، صراط الذين أنعمت عليهم. صراط الذين أنعمت عليهم، من هم الذين أنعم الله عليهم؟ مذكورون في آية أخرى القرآن يفسر بعضه بعضا، قوله تعالى ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيق، هذا هم الصراط المستقيم الذين أنعم الله عليهم. صراط الذين أنعمت عليهم، شكون هما؟ النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. إذن صراط الذين أنعمت عليهم راهم بينهم مذكورين في آية أخرى. ويكفي أن من أدركتهم هذه النعمة هم أحب الخلق إليه، أحب الخلق إلى الله عز وجل، يعني الإنسان إذا ولى من الذين أنعم الله عليهم فقد أحبه الله عز وجل وجعلك من الذين أنعم عليهم، لأن باش الله عز وجل ينعم عليك في الأمر هذا حتى يحبك، فهذه تدل على محبة الله إياه. غير المغضوب عليهم، غير الصراط أو غير الطرق والسبل وهم المغضوب عليهم. من هم المغضوب عليهم؟ اليهود. ما هو الدليل؟ هو جاء في الحديث عن عدي بن حاتم قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قوله تعالى غير المغضوب عليهم، قال: هم اليهود. النبي صلى الله عليه وسلم قال، والقرآن يفسره القرآن، فإن لم نجد فالسنة، فهذه السنة حديث، قال: هم اليهود المغضوب عليهم. ثم قال عدي بن حاتم: ولا الضالين، قال: هم النصارى. هم النصارى. فاليهود الله عز وجل غضب عليهم، والنصارى ضالين. والله عز وجل يقول عن اليهود: فباءوا بغضب على غضب. يحكي عن اليهود قال عز وجل: فباءوا بغضب على غضب. الله عز وجل غضب عليهم. ولكن قد يسأل واحد يقول لك يعني اللي يدخل في الإسلام خلاص، إذا دخل في الإسلام يتوب الله عليه، يعني مش كما الشيطان، يعني الشيطان الله عز وجل لعنه وطرده من رحمته خلاص. ولكن اليهود هذو يعني هذه الديانة، يعني كديانة، فمن بقي على اليهودية فهو مغضوب عليه، ومن خرج من اليهودية ودخل في الإسلام خلاص يولي من المسلمين، هذا هو. ولذلك الإنسان يحذر يعني يلعن اليهود، ما يلعنش بني إسرائيل، لأن بني إسرائيل قبيلة يعني سلالة، لأن إسرائيل هو يعقوب. نعم. يحذر فيقول، يعني يحذر فيقول لعن الله اليهود، ولا يقول لعن الله بني إسرائيل، هكذا يعني الإنسان يرد باله، لأن لهم بزاف يقول لك لعن الله إسرائيل، فإسرائيل هو يعقوب، وبنو إسرائيل يعني ولاده. فإذا أردت أن تلعن اليهود هذا جائز، ولكن قل لعن الله اليهود المغضوب عليه. نعم نعم، تلعن اليهود عموما، اليهود والشيطان هذا يجوز لعنهم. إذن اليهود مغضوب عليه، كما قال تعالى: بل لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير. الآية هذا اليهود الله عز وجل جعل منهم القردة والخنازير منهم. نعم نعم سيأتي السؤال هذا، لماذا اليهود وصفوا بالغضب يعني الله عز وجل غضب عليهم، والنصارى وصفوا بالضالين. فقال عز وجل: ولا الضالين، يعني لا اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم يعني المؤمنين الصديقين الشهداء والصالحين، غير المغضوب عليهم، يعني غير طريق والسبل التي اتبعها اليهود المغضوب عليهم، ولا طريق النصارى وهم الضالين. إذن كلمة الضالين هم النصارى، لأنهم ضلوا، فهم الجهلة الذين لا يعرفون الحق. قال عز وجل عنهم: ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. هم النصارى. فاليهود عرفوا الحق، اليهود يعرفوا الحق، ولكن ما تبعوهش، فالله عز وجل غضب عليهم. أما النصارى يعني ظلوا عبدوا الله عز وجل عن غير حق. النصارى يعني عباد، النصارى كي تروح لهم تلقاهم عباد يعبدوا، وعندهم أمور تركوا كثير من الأمور يعني تقربا إلى الله، ولكن هذه الأمور على غير حق. ولذلك يعني أهل البدع يعني يتشبهون بالنصارى، تلقى مبتدع تلقاه يذكر ويدير وكذا، ولكن هو على غير حق، فهو تشبه بالنصارى. أما اليهود لا، اليهود يعرفوا الحق ولكن ما يتبعوش، ما يطبقوش، ما يخدموش. أما النصارى تلقاهم يعبدوا ولكن على غير حق. فاليهود غضب الله عليهم لأنهم عرفوا الحق ولم يتبعوه، أما النصارى فعبدوا الله على باطل. فالذي لا يتبع، فالذي لا يعمل ولا يجتهد ولا يطيع الله عز وجل فقد أشبه ماذا؟ اليهود. والذي يتعبد ويتقرب إلى الله ولكن على بدعة وعلى ضلال فقد أشبه النصارى. الإنسان يحذر. فالحق هو أنك تعبد الله عز وجل على حق وبصيرة، على الصراط الذين أنعم الله عليه. وقلنا الصراط المستقيم هو صراط النبي صلى الله عليه وسلم، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. الذي يريد الصراط المستقيم فعليه أن يرجع إلى الكتاب والسنة. إذن هذا ما يتعلق بسورة الفاتحة. الله عز وجل بقيت المسألة الأخيرة، ذكر الإنعام قبل الغضب، قال الذين أنعم، صراط الذين أنعمت عليه، قدم الذين أنعم الله عليه ثم قال المغضوب عليه. فهذه في إشارة إلى أن رحمة الله سبقت غضبه، رحمة الله سبقت غضبه، ولكن لعباده المتقين، يعني رحمة الله تسبق الغضب. والله عز وجل قسم الناس إلى ثلاث أقسام، وأنت تختار من أين تكون. الذي يعبد الله عز وجل على حق وبصيرة وعلى طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا القسم الأول. القسم الثاني الذي لا يعمل ولا يعبد ولا يتقرب إلى الله مثل اليهود، يعرف الحق، يعرف الحق وما يتبعش. القسم الثالث يتقرب إلى الله ويعبد ويجتهد ولكن على ضلال، على بدع. فنسأل الله عز وجل أن يثبتنا على الصراط المستقيم. والأسبوع القادم نرجع إلى سورة نوح، توقفنا عند سورة نوح فنرجع إليها، ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا بالقرآن. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.